فاجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ثم إننا نحمد الله عز وجل أن وفقنا لإقامة هذه الدورة، فيسر المراقبة الثقافية بمساجد محافظة مبارك الكبير أن تقيم هذه الدورة، وأن ترحب بضيفين وشيخين فاضلين، الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان حفظه الله تعالى والشيخ عمر الحركان، في الجدول المعلن المقام بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر وبعد صلاة المغرب. ونسأل الله عز وجل أن يجزي المشايخ خير الجزاء، وأن يجعل ما قدموه وما يقدمونه خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعل ما يقدموه في ميزان حسناتهم. وإخوانكم في اللجنة المنظمة للدورة قد وفروا المتون وهيئوا يعني أسباب كثيرة لإقامة هذه الدورة، فنسأل الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء. نترك المجال لفضيلة الشيخ فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ففي بداية هذا اللقاء الذي نسأل الله تعالى أن يكون لقاء طيبا مباركا نافعا مأجورين فيه، أتوجه بالشكر لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت، حرسها الله تعالى وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، ثم إدارة شؤون المساجد في محافظة الكبير، وللإخوة القائمين على هذه الدورة الذين بذلوا جهدا ووقتا في سبيل إعدادها وتهيئة كل ما فيه منفعة ومصلحة للدارس والمدرس، كما أسأله تعالى أن يكتب الأجر والمثوبة لكل من ساهم ما يصح استعماله في هذا الموضع، ولكن لكل من أسهم في هذه الدورة إما بمشورته وإما ببذل جهده ووقته وإما ببذل علمه، كما أسأله تعالى أن يكتب الأجر لجميع الحاضرين من دارسين ومدرسين. في هذه الصبيحة الموافقة ليوم الجمعة العاشر من شهر جمادى الأولى من عام 34 للهجرة، نبدأ بعون الله تعالى بقراءة كتاب آداب الدارس والمدرس لجمال الدين القاسمي، الذي هو من أول مناهج هذه الدورة العلمية الثامنة للخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وسنقرأ إن شاء الله تعالى هذا الكتاب ونعلق عليه بما يفتح الله تعالى به قدر الاستطاعة، مع مراعاة شيء من الإيجاز وعدم الإطالة نظراً للوقت المقرر لهذا المتن الذي هو في أول النهار من كل يوم. فنبدأ الآن. اقرأ اليوم أنت.
قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه في كل وقت وحين. قال: آداب الدارس والمدرس. من استقرأ ما كتب في هذا الباب الواسع قديما وحديثا يرى عددا من المؤلفات والمقالات لا يأتي عليها الحصر، ولا يخفى أن لروح كل عصر مظهرا فيما كتب في واجباته ومطالبه، وكثير منها تبدل بغيرها لمسيس الحاجة إلى ما هو أهم منها أو اختلاف العادات في أطوارها وشؤونها. إلا أن ما يتقاضاه العلم من آداب القائمين عليه درسا وتدريسا تتلاقى أصوله مع كل زمان ومكان. لذا رأيت من المهم نقل أبدع ما كتب في هذا الباب، إذ الأمة لا تبلغ أوج المجد إلا بالعلم، ولا علم إلا بصلاح الدارس والمدرس والعالم والمتعلم، إذ هم القائمون على تهذيب الملكات وإرشاد العقول، والهادون إلى صراط الحق وميزان العدل والصدق. وقد رأيت من أحسن ما جمع في مقاصد هذا البحث الجليل ما أورده محي الدين النووي أحد أئمة الرواية والدراية المشاهير في مقدمة شرح المهذب، فآثرت عنه خلاصة ما أثره عن أساطين الحكمة المتقدمين وجعلته مقالة موجزة.
هذه المقدمة التي ذكر الشيخ جمال الدين القاسمي المتوفى سنة 232,300 اشتملت على نقاط جميلة جدا ومهمة، ولكن قبل الدخول فيها نلقي الضوء على عنوان الكتاب لأجل تكون البداية من العنوان. فقوله آداب الدارس والمدرس، أولا كلمة آداب هي جمع أدب مثل آجال وأجل، وقد تنوعت عبارات العلماء في تعريف الأدب على أقوال تلتقي في النهاية عند معنى واحد. ومن أحسن وأسهل ما قيل في تعريف الأدب هو استعمال ما يحمد قولا وفعلا، استعمال ما يحمد قولا وفعلا. وقوله الدارس، هذا اسم فاعل من درس إذا تعلم، إذن المراد بالدارس المتعلم. والمدرس اسم فاعل من درس المضعف إذا علم غيره. إذن معنى آداب الدارس والمدرس يعني آداب العالم والمتعلم. والنووي رحمه الله ما قال آداب الدارس والمدرس، إنما قال آداب العالم والمتعلم. ولكن جمال الدين القاسمي رحمه الله أحسن صنعا في عنوان الكتاب، لأن الاصطلاح المعاصر، اصطلاح المعاصر أن كلمة الدارس والمدرس أشهر من كلمة العالم والمتعلم، ولا سيما في الدراسات النظامية، الدراسات النظامية. ولا تظن أن هذه الآداب التي سنتعرض لها إن شاء الله هي خاصة بدروس المساجد أو بالدورات العلمية، لا، هي يعني يحتاجها العالم والمتعلم في الدراسات المنهجية وفي الدورات العلمية وفي الدورات وفي الدروس المستمرة في المساجد. فالمقصود بهذا أن هذا العنوان أجمل وأحسن، أعني الدارس والمدرس. وأصل كلمة الدراسة تطلق على معان عدة في اللغة العربية. الدراسة تطلق على القراءة، وتطلق على المذاكرة، وتطلق على الحفظ، وتطلق على الفهم. وقد ورد هذا اللفظ في آيات من القرآن، كما في قوله تعالى: وما آتيناهم من كتب يدرسونها. فالدراسة وردت وهي لفظ مستعمل في كلام العرب في معان عدة، ولكن منها القراءة والفهم والحفظ والتعلم، كل هذه داخلة في هذا المعنى. هذا الكتاب الذي معنا كما ذكر المؤلف قد استله جمال الدين القاسمي من كتاب المجموع شرح المهذب للنووي، ولهذا نحن في شرحنا لهذا الكتاب لا نشرح كلام القاسمي، وإنما نشرح كلام من؟ نشرح كلام النووي. والقاسمي ما غير في كلام النووي شيئا يذكر، اللهم إلا الاختصار، إنه حذف أشياء وأشياء، لكن العبارات والترتيب احتفظ به جمال الدين القاسمي كما هو موجود في المجموع شرح المهذب للنووي. ولهذا نحن نشرح الآن كلام النووي الموجود في شرح المهذب، وليس هذا المقصود به الغض من جهود جمال الدين القاسمي، كلا ثم كلا، فإن جمال الدين القاسمي قد أحسن كل الإحسان في الاختصار، أحسن في الاختصار وأجاد. فصار هذا الكتاب الذي معنا على صغر حجمه حوى دررا كثيرة من الآداب التي يحتاج إليها العالم والمتعلم. فالمقدمة التي قرأنا فيها نقاط يا إخوان نشير إليها على عجل لأجل أن ندخل في موضوع الكتاب. أول ما أشار المؤلف، إذا أردتم تسجلون النقاط على عجل على أساس نمشي، الإشارة إلى كثرة ما كتب في موضوع آداب العالم والمتعلم أو آداب الدارس والمدرس، لأنه قال: من استقرأ، يعني تتبع ما كتب في هذا الباب، يعني باب الدارس والمدرس الواسع قديما وحديثا، يرى عددا من المؤلفات والمقالات لا يأتي عليها الحصر. النقطة الثانية وهي لفتة جميلة جدا من المؤلف، وهي أن بعض ما كتب أو بعض أن بعض ما كتبه الأقدمون تبدل بغيره، فما صارت الحاجة داعية إلى إراده، لأن المؤلف ذكر أن كل عصر له احتياجاته، وهذا شيء واضح في عصرنا الحاضر. تلاحظون أنتم الآن مثلا طريقة التعليم وطريقة المناهج الدراسية تغيرت عن الأزمنة القديمة. الآن ظهرت المطابع وظهرت الأقلام وظهرت الأوراق، وفي الآونة الأخيرة ظهرت الوسائل النت وغيره، فصارت الأمور تغيرت عما كان عليه الزمن الماضي. ولهذا يقول عن هذه النقطة: وكثيرا منها تبدل بغيرها. لماذا؟ ذكر سببين. السبب الأول قال: لمسيس الحاجة إلى ما هو أهم منها، يعني ظهرت أمور صارت العناية بها أكثر، صارت العناية بها أكثر. السبب الثاني قال: أو اختلاف العادات في أطوارها وشؤونها. ثم ذكر النقطة الثالثة المهمة، أنه مع هذا الاختلاف وظهور حاجة العصر، إلا أن أصول آداب الدارس والمدرس لا تتغير في أي زمن. إذن عندنا يا إخوان أصول، وعندنا أشياء فرعية نستطيع أن نسميها فرعية. الأشياء الفرعية دي يمكن تتغير من زمان إلى زمان، لكن الأصول هذه تبقى كما هي. ولهذا ستلاحظون في هذا الكتاب الذي كتبه النووي في زمنه أنه يعني أن ما جاء فيه نحتاجه، بل أقول بالحرف الواحد أنه وقع أشياء نبه عليها النووي وقعت في زماننا هذا وقوعا واضحا وبينا. فمعنى هذا أن المؤلف يقول: إلا أن ما يتقضاه العلم من آداب القائمين عليه درسا وتدريسا. عندكم خطأ أنتم في الكتاب،
ها؟
تدريسا صوبوها، والكتاب فيه أخطاء طباعية وفي أخطاء أرجو أن تنتبهوا لها، على أساس الطالب يستصحب الكتاب معه دائما. ويمكنني أنا قلت الطالب، يعني ما أريد أن أقول لكم الطالب، لكن عاد هذه راحت وقبلوها. إلا أنكم يعني أيها الإخوة، يعني كل واحد منكم يستصحب القلم معه، لأننا سنحتاج إلى تصحيح في أخطاء طباعية، وسنحتاج أيضا إلى تصحيح في أخطاء حصلت في الاختصار. يعني جمال الدين القاسمي حذف بعض الكلمات فأخلت بالسياق، فكان السياق يقتضي أننا نعيد مرة ثانية، وما عندنا وسيلة إلا أننا نقارن بين كتاب جمال الدين وبين المجموع للنووي. فيتضح إن شاء الله هذا في المستقبل، وما هو بالشيء الكثير. فهنا درسا وتدريسا. قال: تتلاقى أصوله مع كل زمان ومكان، لذا رأيت من المهم نقل أبدع ما كتب في هذا الباب. لماذا؟ هنا يأتي سؤال نبه عليه المؤلف: ما هي الحاجة إلى دراسة آداب الدارس والمدرس؟ شوف كيف يقول السبب، يقول: إذ الأمة لا تبلغ أوج المجد إلا بالعلم، ولا علم إلا بصلاح الدارس والمدرس. هذا كلام جميل جدا وفي غاية الاختصار، يعني أن الأمة لا تبلغ أوج المجد. أصل كلمة أوج في اللغة يا إخوان معناها العلو، معناها العلو. إذا قيل بلغت الأمة أوج مجدها، يعني بلغت العلو في مجدها. فما هي الخلاصة إذن؟ الخلاصة أن الأمة لا تبلغ المكانة العالية والقيمة القوية بين البشرية، يعني أقصد الأمة الإسلامية خصوصا، نعم، إلا بالعلم، ولا علم إلا بصلاح الدارس والمدرس. إذن لا بد من العلم بآداب الدارس والمدرس، لأجل أن يصلح العلم، إذ لا صلاح للعالم والمتعلم إلا بمعرفة الآداب المتعلقة بكل منهما. ثم بيّن قيمة العالم والمتعلم. قال: إذ هم القائمون على تهذيب الملكات. الملكات جمع ملكة، والملكة هي الصفة الراسخة في النفس، هذه الملكة، وإرشاد العقول، والهادون إلى صراط الحق وميزان العدل والصدق، وقد رأيت من أحسن ما جمع في مقاصد هذا البحث الجليل ما أورده محيي الدين النووي أحد أئمة الرواية والدراية والمشاهير الرواية والدراية المشاهير، لأن النووي معدود من المحدثين، والمعدود من المحدثين يوصف بأنه عالم رواية، لأنه عالم رواية. وبما أن النووي من فقهاء الشافعية، بل من كبار فقهاء الشافعية، إذن هو أيضا من من علماء الدراية. إذن الدراية معناها الفهم والفقه، والرواية معناها الأسانيد. ولهذا الشوكاني رحمه الله سمى كتابه فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. ثم قال في مقدمة شرح المهذب المسمى بالمجموع: فآثرت عنه خلاصة ما أثره، يعني ما نقله، معنى أثر بمعنى نقل، يعني فضلت أن آخذ عنه خلاصة ما نقله عن أساطين الحكمة المتقدمين، وجعلته مقالة موجزة. والأساطين جمع أسطوانة اللي هي سارية المسجد، ويعبر بهذا عمن لهم قدم راسخة في العلم، يقال فلان من أساطين العلم أو من أساطين الحكمة.
نعم. أحسن الله إليك. قال: أحكام درس العلوم الشرعية. أنواع العلوم الشرعية لا تعد، وفي أحكامها ثلاثة أقسام: القسم الأول فرض العين منها، ويقال له الضروري، وهو درس المكلف ما تصح به عقيدته وتجزئ معه عبادته وتنفذ عقوده ومعاملته، وما لا غنى له عنه مما يتناوله ويستعمله. ويدخل في ذلك درس أمراض القلب كالحسد والعجب والبخل وأمثالها من المهلكات، فقد قال الغزالي: معرفة حدودها وأسبابها وطبها وعلاجها فرض عين.
نعم. دخل الآن المؤلف إلى أول مبحث من مباحث هذه الرسالة، وهي تقسيم العلوم الشرعية. العلوم الشرعية يا إخوان لا تعد، لكن يمكن حصرها على جهة التقسيم. ثم إن تقسيم العلوم أيضا اختلفت فيه أفهام العلماء على طرائق متعددة، لكن الذي يعنينا هنا والذي مشى عليه النووي وتبعه عليه جمال الدين القاسمي هو تقسيم العلوم الشرعية من حيث الحكم، يعني من حيث ما هو واجب أو غير واجب، لأن هذا هو المهم وهذا هو الذي يعنينا. أما بالنسبة إلى الأنواع، يعني مثل ما قسم بعض العلماء إلى أعلام إلى علوم دينية وعلوم دنيوية أو علوم نافعة وعلوم غير نافعة، فهذا قد يأتي شيء منه في ثنايا البحث. إذن المقصود تقسيم العلوم من حيث ماذا؟ من حيث الحكم. ولهذا قال: أنواع العلوم الشرعية لا تعد، يعني ما نستطيع أن نحصرها بالعد. وفي أحكامها، يعني إذا نظرنا إليها من جهة الحكم الشرعي، فهي ثلاثة أقسام. ثلاثة أقسام: القسم الأول فرض العين، وفرض العين يعني الواجب على كل مكلف بنفسه، هذا هو فرض العين. قال: ويقال له الضروري. القاسمي أدخل هنا اصطلاحات ما ذكرها النووي، لأنه سمى هي العلوم الشرعية ثلاثة: فرض العين يعني ما هو واجب تعلمه على طريقة فرض العين، أو ما هو واجب تعلمه على فرض الكفاية، أو ما هو نفل. هذه الأنواع الثلاثة. جمال الدين القاسمي أدخل الصلاحات هي من الصلاحات الأصوليين، سمى فرض العين الضروري، وسمى فرض الكفاية الحاجي، وسمى النفل التحسيني. أحب أن تفهموا إلى أن المصطلحات الثلاثة هذه هي مصطلحات أصولية ولم يذكرها النووي المجموع، ولكن جمال الدين القاسمي أدخلها هنا. قال: القسم الأول فرض العين منها، ويقال له الضروري. معنى الضروري يعني ما تصل أو ما يصل إلى حد الضرورة التي لا بد منها، ما يصل إلى حد الضرورة التي لا بد منها. فمثلا تعلم الإنسان كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يزكي، كيف يحج يحج، كيف يبيع، كيف يشتري، كيف يزوج، كيف يتزوج، كيف يؤجر، هذه أمور ضرورية لا بد منها، ما يمكن يستغني عنها المكلف. فلا يمكن إنسان أن يصلي إلا إذا عرف كيفية الصلاة، ولا يمكن أن يكون حجه صحيحا إلا إذا عرف صفة الحج، ولا يمكن أن تكون معاملته صحيحة شرعية نافذة إلا إذا عرف أصول البيع وأصول الشراء، وإلا وقع في الأمور المحرمة. هذا معنى أن القسم هذا أنه ضروري. فمعنى أنه ضروري يعني أنه يصل إلى حد الضرورة التي لا بد منها. قال: وهو درس المكلف ما تصح به عقيدته، وتجزئ معه عبادته، وتنفذ عقوده ومعاملته، وما لا غنى له عنه مما يتناوله ويستعمله. الإمام أحمد رحمه الله لخص العلم الضروري بجملة واحدة، فقال: العلم الضروري أو العلم الواجب وجوب العين هو ما يقوم به دينه، هو ما يقوم به دينه. ولما قيل له: ما المراد بالذي يقوم به دينه؟ قال: هو الذي لا يسعه جهله، هو الذي لا يسعه جهله، هذا هو العلم الضروري. ويمكن أن تقول في تعريفه: هو ما يتوقف عليه عبادة يريد أن يفعلها أو أن يقوم بها، أو معاملة يريد أن يتعامل بها. فما يتوقف عليه صحة العبادات وصحة المعاملات هذا هو العلم الضروري. ثم ذكر المؤلف نوعا آخر من العلم الضروري قد يكون في غرابة عند بعض الناس. قال: ويدخل في ذلك درس أمراض القلوب. درس أمراض القلوب، لأن القلوب لها أمراض، القلوب تمرض كما تمرض الأبدان. القلوب تمرض بالحسد والحقد والكبر وسوء الظن والبخل، هذه كلها أمراض من أمراض القلوب. فالمؤلف اللي هو النووي يرى أن ما يتعلق بأمراض القلوب أنه داخل في إيش؟ في العلم الضروري. في العلم الضروري لماذا؟ لأن الإنسان مطالب بأن يتخلى عن هذه الأمراض لأجل أن يكون قلبه سليما. لأن القلوب يا إخوان ثلاثة أنواع: قلب سليم، وقلب مريض، وقلب ميت. وقلب ميت، القلب المريض هذا يرجى، يرجى مثل ما يرجى في المريض الحسي أنه يشفى. فمعنى هذا إذا وجدت هذه الأمراض في القلب فإن الإنسان مطالب بأن يقف على أدويتها. الإنسان مثلا عنده حسد، عنده كبر، عنده سوء ظن بالناس، دائم يعني يسيء الظن بالناس، سام مثلا عنده بخل، هذه أدوى لا بد من دوائها. ما حكم تعلم أدواء هذه الأمراض؟ هذا إيش؟ من فروض الأعيان، يعني يجب على كل إنسان بمفرده. هل هو من فروض الكفايات التي إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين؟ لا، كل إنسان بمفرده مطالب بأن يبحث عن هذه الأدوى من جهة، ويبحث عن الأدوية من جهة أخرى. ولهذا نقل النووي نصا الإمام الغزالي رحمه الله في كتابه إحياء علوم الدين، قال: معرفة حدودها وأسبابها وطبها وعلاجها فرض عين. يعني أن الأمراض تقتضي من الإنسان ثلاثة أمور، أنه يعلم ثلاثة أمور. الأول الحد، والمقصود بالحد التعريف، يعني يعرف إيش معنى الحسد، إيش معنى الكبر، حتى أنه يشوف المعنى ذا هو موجود عنده ولا لا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. إذا كان الإنسان يرد الحق ولا يقبل النصيحة، وإذا قل له أخطأت ما يقبل، فمعنى هذا إيش؟ أنه عنده كبر. إذا كان الإنسان يحتقر الناس ولا يراهم شيئا، هذا أيضا عنده كبر. فمن هذا المنطلق صارت أمراض القلوب يتعلق بها ثلاثة أمور: الأول معرفة حدوده، يعني تعريفه أو ضوابطه. الأمر الثاني الأسباب، يعني يعرف الإنسان من أين تأتي الأمراض هذه، لأنه إذا عرف السبب هان العلاج. الحين الطبيب بالأمراض الحسية، إذا أنه بأمر الله تعالى وقف على سبب المرض، استطاع أن يصف العلاج الناجع ويبرأ المريض بإذن الله. لكن إذا ما وقف الطبيب على سبب المرض، قد يتخبط الطبيب، قد يعطيه علاجا يضره ما ينفعه. ولهذا والله أعلم، تجدون بعض الأمراض يشفى منها أصحابها، ومنها لا يشفى. الشفاء والله أعلم سببه أن الطبيب وقف على السبب، وضع العلاج المناسب، وصار الجسم قابلا لهذا العلاج. والضد بالضد. الأمر الثالث اللي هو مهم في أمراض القلوب، غير معرفة حدودها وأسبابها، معرفة إيش؟ طبها وعلاجها. هذا هو بيت القصيد، أن من عنده كبر يسعى إلى علاجه، من عنده مثلا حسد يسعى مثلا إلى علاجه، من عنده مثلا سوء ظن بالناس دائما يسيء الظن بالناس، أو بعض الناس نسأل الله العافية لنا ولكم يسيء الظن بأهله، يسيء الظن بزوجته، دائما زوجته مثلا أبدا على قائمة الظنون السوداء، هذا لا شك أنه مرض، يعتبر مرض. وعلى هذا يتبين لنا أن أمراض القلوب نعم داخل فيما يتعلق بفروض الأعيان من جهة العلم، من جهة العلم. وهذا فيه إشارة إلى أنه لا يستهان بها. ولهذا بقية كلام الغزالي لما قال: معرفة حدودها وأسبابها وطبها وعلاجها فرض عين، قال: لأن من لا يعرف الشر يقع فيه. هذا بقية كلام الغزالي، وليت أن النووي أكمل الجملة هذه لأنها مفيدة. قال: لأن من لا يعرف الشر يقع فيه. طيب، وعلى هذا أعني العلم اللي هو فرض عين. حمل العلماء الحديث المشهور: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وإن كان هذا الحديث في سنده مقال، وقد تفرد به ابن ماجه من بين أصحاب الكتب الستة، وقد أعطانا الإمام أحمد الكلمة الفصل في هذا الباب، أو في هذا الحديث، عندما قال: لا يصح عندنا في هذا الباب شيء، يعني ما فيه حديث ثابت يدل على مثل هذا المعنى، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح. لكن هل طلب العلم فريضة بجميع أنواع العلوم؟ لا، اللي اتضح لنا الآن إلى حد ما أخذنا إن الذي فريضة هو إيش؟ هو فرض العين الذي يقال له العلم الضروري، سواء كان يتعلق بالتكاليف الشرعية أو يتعلق بأمراض القلوب. لأن اتضح لنا يا إخوان الآن نعم إن فرض العين يتعلق به نوعان من العلم: الأول المتعلق بالتكاليف الشرعية، والنوع الثاني المتعلق بأمراض إيش؟ القلوب، أظنه ظاهرا. طيب اقرأ.
قال رحمه الله: القسم الثاني فرض الكفاية، ويقال له الحاجي، وهو درس ما لا بد للناس منه في إقامة دينهم كحفظ القرآن والأحاديث وعلومهما والأصول والفقه والنحو واللغة ومعرفة رواة الحديث والإجماع والخلاف، ومنه ما يحتاج إليه في قوام أمر الدنيا كالطب والحساب والهندسة، ومنه تعلم الصنائع التي هي سبب قيام مصالح الدنيا كالزراعة ونحوها.
نعم، هذا القسم الثاني اللي هو فرض الكفاية، ولا يخفى على شريف علمكم أن فرض الكفاية في اصطلاح الأصوليين لا يطالب به كل فرد بعينه، وإنما المقصود بفرض الكفاية أنه يوجد في المجتمع، يوجد في المجتمع. فمثلا الأذان فرض كفاية، إذا أذن واحد من 1000 شخص خلاص كفاهم. القضاء مثلا فرض كفاية، إذا نصب في البلد قاض واحد كفى. مثلا الإفتاء، إذا حصل في البلد من يفتي كفى. هذه قاعدة فروض الكفايات عند العلماء، أن فرض الكفاية لا بد أن يقع، لكن يقوم به زيد أو عمر أو خالد أو بكر ما يعنينا، هذا ما يعنينا، المهم أنه لا بد أن يوجد. فإذا وجد خرج بقية المجتمع من التبعة وتحمل المسؤولية. فهناك نوع من العلوم ليس كالنوع الأول يلزم أن يتعلمه كل فرد، وإنما المقصود بالنوع الثاني من أنواع العلوم اللي هو فرض الكفاية أنه يوجد في الأمة، سواء قام به زيد أو بكر أو عمر أو خالد هذا ما يعنينا، لكن لا يجوز للأمة أن تتخلى عن هذا النوع من العلم، بل لا بد أن يوجد فيها. وقد سماه المؤلف كما أشرت قبل قليل في المصطلحات، سماه الحاجي، والحاجي نسبة إلى الحاجة، وقد جاء في قواميس اللغة حاجة بمعنى افتقر، بمعنى افتقر. إذن معنى الحاجي يعني الذي يفتقر إليه ويحتاج إليه. لكن أرجو أن تنتبهوا لموضوع الحاجة والافتقار هنا. الحاجة والافتقار بالنسبة للنوع الأول اللي سميناه الضروري، هو كل إنسان بمفرد محتاج، كل إنسان بمفرد محتاج. لكن النوع الثاني ليس كل إنسان بمفرد محتاج، إنما الأمة عموما محتاجة. فمثلا أضرب لكم مثال من النوع الثاني، دراسة مثلا رجال الإسناد في الحديث، هل كل واحد من العامة اللي يحتاج معرفة صلاته وصيامه يحتاج أنه يعرف رجال الأسانيد؟ لا، ما يحتاجه. لكن هل يجوز أن الأمة تتخلى وأنه ما يوجد فيها أحد يعرف ما يتعلق بالأسانيد؟ هذا لا يجوز. فهمت الفرق بين النوعين؟ إذا النوع الأول الحاجة فيه والضرورة موجودة في كل إنسان بمفرده، لكن الثاني لا، المقصود حاجة المجتمع عموما بغض النظر عن الأفراد، بغض النظر عن الأفراد. ولهذا المؤلف قال: وهو درس ما لا بد للناس. شوف كيف قال للناس، ما الأول إيش قال؟ أنتم الأول إيش قال؟ الأول المكلف، أحسنت، درس المكلف يعني كل شخص مسؤول، لكن الثاني إيش قال؟ قال للناس. فهمت يا أخوان الفرق؟ قال: وهو درس ما لا بد للناس منه في إقامة دينهم، في إقامة دينهم. لو قال المؤلف، وظن هذا موجود في الأصل لكن القاسم يظن يحذفه، لو قال: وهو درس ما لا بد للناس منه في إقامة دينهم من العلوم الشرعية، من العلوم الشرعية وما يتبعها من علوم اللغة وغيرها، كان أحسن، يصير أحسن في التعريف، أنه يعني العلم الكفائي أو الحاجي هو درس ما لا بد للناس منه من العلوم الشرعية وما يتبعها مما يخدمها من علوم اللغة وغيرها. طيب الأمثلة، قال كحفظ القرآن. إذن حفظ القرآن ما هو من فروض الأعيان، إنما هو من فروض الكفايات. الأحاديث، حفظ الأحاديث كذلكم. ثم قال وعلومهما، يعني علوم القرآن وعلوم الحديث اللي تسمى المصطلح. والأصول، يعني أصول الفقه، هذا ما يجب على العامة أنهم يتعلمون أصول الفقه، لكن لا يجوز أن الأمة تخلو من إنسان متعلم لأصول الفقه، لأن الأمة تحتاج إلى أصول الفقه لاستنباط الأحكام الشرعية. قال والفقه والنحو واللغة ومعرفة رواة الأحاديث، يعني دراسة الرجال والأسانيد، والإجماع، يعني مسائل الإجماع، حتى تعرف المسائل المجمع عليها والمسائل غير المجمع عليها، لئلا يخالف الإجماع، لئلا يخالف الإجماع. وكذلكم أيضا الخلاف، يعني لا بد أن الأمة يوجد فيها من يعرف المسائل الخلافية، مسائل الخلافية. يا إخوان المسائل الخلافية أقول لكم أنه فيها فائدة مهمة جدا، طبعا غير كونه يعني من العلم الذي يتنور به الإنسان وتتسع يعني مداركه. يا إخوان من فوائد المسائل الخلافية الإفتاء بها عند وقوع الأمر. يعني يجيك إنسان مثلا، خذ مثلا في الحج، ونقول للإخوان دائما أكثر ما نحتاج إلى المسائل الخلافية بالحج، لأن تلاحظون المخالفة بالحج ولا لا كثيرة. يجيك إنسان يقول أنا فعلت كذا وكذا، يجيك مثلا إنسان يقول أنا رميت قبل الزوال، وإن كان الجمهور من أهل العلم على أنه ما يجوز الرمي قبل الزوال، لكن من العلماء المتقدمين من قال يجوز الرمي قبل الزوال. فأنت إذا جاءك إنسان يسألك عن مسألة وقع فيها هو الآن، وقع فيها، إذا كنت مطلعا على الخلاف يمكن تقول أرجو أن يكون ما فعلته صحيحا، لأن هناك من أهل العلم من قال بهذا. لكن إذا كنت ما تطلع على الخلاف، أو أنك ما تعرف هالمسألة الخلافية هذه، قد تقول له يا أخي خطأ فعلك، لابد تعيد. وإذا كنت مثلا في الحج يمكن تكون من المتساهلين اللي يقول عليك دم، عليك دم. إذن أرجو أن تستفيدوا هذه أو تؤكدوها إن كنتم علمتموها من قبل، ها؟ إنه من فوائد المسائل الخلافية ما هو؟ ها؟ الاستفادة منها عند الوقوع، يعني عند وقوع الشيء الذي لا يمكن تداركه. طيب، فالمقصود أن هذه الأمور اللي ذكر المؤلف كل هذه من فروض الكفايات. إذا وجد في الأمة من يقوم بها، نعم، سقطت التبعة عن الباقين. ثم قال ومنه، يعني ومن فروض الكفاية، ما يحتاج إليه في قوام أمر الدنيا. هذه يا إخوان نقطة مهمة جدا نستفيد منها، أن فروض الكفايات ليست خاصة بالعلوم الشرعية كما عرفنا قبل قليل، وإن كان الغالب أن العلماء لما يتكلمون على العلم في فروض الكفايات طبعا يقصدون العلوم الشرعية، لكن يوجد أيضا من فروض الكفايات ما هو من العلوم الدنيوية. قال كالطب. لماذا؟ قال لك لأن الطب ضروري لحفظ الأبدان، هو فرض على الأمة، لكن فرض عين، ها؟ لا، فرض كفاية. إذا وجد أطباء يعالجون الناس حصل المقصود. عندك مثلا الحساب، نعم، الحساب هذا فرض على الأمة أن تتعلم الحساب، لأن الحساب كما ستأخذون إن شاء الله في درس الفرائض يحتاج إليه في الوصايا، يحتاج إليه في قسمة التركات، فهو لا بد منه. قال والهندسة، وهذه من زيادات القاسمي، ولا النووي ما قال الهندسة، النووي ما عنده، أقول ليس في زمانه شيء اسمه الهندسة، لكن هذه من زيادات جمال الدين القاسمي، وهي زيادة مهمة. فتعلم الهندسة هذه مهمة جدا، خصوصا في زماننا هذا، تشوفون الآن علم الهندسة صار الآن من أرقى العلوم الدنيوية، يحتاج إليها الآن في ترميم المباني، ترميم المساكن وما يتبعها. المقصود أن هذه كلها علوم دنيوية ولكنها تعتبر من فروض الكفايات. طيب، ولماذا أدخلت إذن في العلم ما دام أنها علوم دنيوية؟ نقول لأن العلم الدنيوي إذا كان فيه خدمة للإسلام والمسلمين، مثل ما قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، يقول يكون هذا العلم دينيا ودنيويا في آن واحد. ولهذا الأطباء، كل طبيب تعلم الطب لنفع الأمة وخدمتهم وأخلص في عمله فهو مثاب، وقد لا يقل قدره ووزنه عن من يدرس العلوم الشرعية أو يتعلم العلوم الشرعية. وهكذا مثلا في علم الحساب، هكذا في علم الهندسة، لأن الإسلام والحمد لله يعني دين فيه من السعة والشمولية الشيء الكثير. ما هو دين مقصور فقط على المساجد أو على العبادات، لا، الأمر أوسع من هذا بكثير. فالعلوم الدنيوية صاحبها مثاب ومأجور إذا أحسن القصد وأخلص في العمل، لأن هذه العلوم الدنيوية فيها خدمة للإسلام والمسلمين. وهذا وجه إدخال علوم الدنيا في مباحث فروض إيش الكفايات. ثم قال مضيفا: ومنه تعلم الصنائع التي هي سبب قيام مصالح الدنيا كالزراعة ونحوها. نعم، الزراعات والصناعات وما يدخل في هذا الباب، وهذا باب واسع، كل هذه تعتبر من فروض الكفايات لأن الأمة تحتاج إليها. ولهذا علل المؤلف، وأحيانا التعليل يا إخوان ما يلزم أنه يسبق بحرف التعليل، يستفاد من فحوى الكلام، لأنه قال: ومنه تعلم الصنائع التي هي سبب قيام مصالح الدنيا. إذن لماذا دخلت الصناعات في فروض الكفايات؟ لأنها سبب قيام مصالح الدنيا. وقيام مصالح الدنيا، نعم، مقصد عظيم من مقاصد الإسلام. ما الدليل؟ الدليل قول الله جل وعلا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. التي جعل الله لكم قياما، يعني قياما لمصالحكم. فهذا مثل هذا. طيب، أقرأ.
القسم الثالث: النفل، ويقال له التحسيني، وهو كالتبحر في أصول الأدلة والإمعان فيما وراء القدر الذي يحصل به فرض الكفاية والتوسع في فنون الأدب والمعقول.
نعم، هذا القسم الثالث من العلوم، وهو النفل، وإن شئت قل ما زاد على الفرض. ما زاد على الفرض، لأننا قسمنا الفرض إلى قسمين: فرض العين وفرض الكفاية. إذا ما زاد على فرض العين وعلى فرض الكفاية فهو من قبيل النفل. والنفل كما تعلمون معناه الزيادة، معناه الزيادة. ولهذا سميت الصلاة صلاة النافلة، وصلاة التطوع النافلة، وصوم التطوع يسمى النافلة، لأنه زائد على الفرض، ومثلها الحج مثلا. فالنفل معناه الزيادة. ويقال له التحسيني. التحسيني نسبة إلى التحسين، والتحسين هو التزيين والتجميل. إذا نستفيد من هذا أن العلوم اللي سيذكر المؤلف الآن ما هي ضرورية، لكنها فيها تحسين وفيها تجميل، لأنها من باب الإضافات، لأنها من باب الإضافات. ولهذا نستطيع أن نقول أن التحسيني هو ما ليس ضروريا ولا حاجيا. ما ليس ضروريا اللي هو النوع الأول، ولا حاجيا اللي هو النوع الثاني. فيكون النوع الثالث هو النوع التحسيني الذي هو مشتق من التحسين، وهو التجميل، نعم، والتزيين. طيب، قال: وهو كالتبحر. شف كلمة التبحر يعني تدلك على أن المسألة فيها زيادة، ولا لا؟ ما قال هو تعلم، لا، قال هو التبحر في أصول الأدلة. وتعلمون أن أصول الأدلة أربعة، اللي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وهذه أصول الأدلة المجمع عليها، ولا في أصول أدلة مختلف فيها، مثل المصالح المرسلة، مثل الاستحسان، ومثل قول الصحابي. نعم، فقال التبحر في أصول الأدلة، والإمعان فيما وراء القدر الذي يحصل به فرض الكفاية. الإمعان فيما وراء القدر الذي يحصل به فرض الكفاية يقصد به ما زاد على المطلوب في فروض الكفايات، فما زاد على المطلوب في فروض الكفايات، نعم، هذا يعتبر من العلم التحسيني. كون الأمة مثلا، يعني مثلا أصول الفقه من فروض الكفايات، من فروض الكفايات، إذا عرف مثلا في أصول الفقه المسائل الأساسية التي تستنبط بها الأحكام الشرعية، هذا فرض كفاية. إذا أن العالم تبحر بأصول الفقه، مثل ما يوجد الآن، يوجد الآن في الدراسات الجامعية أقسام مستقلة لأصول الفقه، فهؤلاء الذين في الدراسات الجامعية جمعوا بين فرض الكفاية وجمعوا بين التحسيني. واضح إخوان؟ لأننا إذا نظرنا إلى كونهم درسوا القدر المطلوب يكون هذا من باب فرض الكفاية، لكن إذا نظرنا إلى كونهم يتعمقون بدراسة أصول الفقه يكون التعمق من أي باب؟ من باب التحسيني. وبهذا يا إخواني يتبين لنا أن بعض العلوم قد تكون بدايتها من فرض الكفاية، ولكن التعمق بها من باب التحسيني. لكن عندك بعض العلوم أصلا ما تكون من فرض الكفاية. خذ مثلا التاريخ، التاريخ مثلا هذا ما هو من فروض الكفايات، هذا من باب التحسين. خذ مثلا الأدب، القراءة مثلا في كتب الأدب مثل ما ذكر المؤلف، هذا يعتبر أيضا من التحسين. خذ مثلا ما يتعلق بالعروض، دراسة العروض، نعم، هذا أيضا من باب التحسين. يعني ما يلزم من الأمة يوجد به واحد يعرف البحور الشعرية ويعرف يقطع ويعرف يازن، ما يلزم هذا، لكن إذا وجد يكون شيء طيب. هذه هي العلوم التحسينية اللي هي من باب النفل. ويضيف هذا من بعض العلماء يقول علوم الميقات، علم الميقات، وعلم الميقات هذا نوع من أنواع علم الفلك اللي يسمى عند المتقدمين علم الهيئة، علم الهيئة. فعلم الميقات هذا هو الذي تعرب به الأزمنة، الأزمنة من الليالي والأيام وما يطرأ عليها، هذا يعتبر أيضا من باب التحسين. وبهذا نكون قد انهينا الآن ما يتعلق بأقسام الأحكام الشرعية، أو بأقسام بأنواع أحسن، بأنواع العلوم الشرعية من حيث الحكم. وأرجو أن تكون الصورة اتضحت عندكم الآن إن شاء الله. اللي ما يعرفه من قبل أرجو أن اتضحت، واللي يعرفه من قبل أرجو أن تكون تأكدت، أو أني ذكرته ببعض المعلومات. طيب،
قال رحمه الله: آداب المدرس أهم ما يطلب منه أن يعتني به، أدبه في نفسه وأدبه في درسه. القسم الأول: أدبه في نفسه، وذلك في أمور، منها أن يقصد بتعليمه وجه الحق سبحانه وتعالى لا توسلا إلى غرض دنيوي كمال أو جاه أو شهرة أو تكثير المختلفين إليه أو نحو ذلك، كما كان عليه سلف الأمة. فقد قال الشافعي رحمه الله تعالى: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على ألا ينسب إلي حرف منه. وقال أيضا: ما ناظرت أحدا قط على الغلبة، ووددت أن إذا ناظرت أحدا أن يظهر الحق على يده.
نعم، الآن المؤلف شرع في المقصود اللي هو آداب الدارس والمدرس. هذا الكتاب أيها الإخوة يشتمل على ما يتعلق بالدارس اللي هو الطالب، والمدرس اللي هو المعلم، وما يتعلق بالتصنيف يعني التأليف، وما يتعلق بالكتب، آداب استعارة الكتب، أو الحاجة يعني بمعنى أعم ما يتعلق بتوفير الكتب شراء أو استعارة، ثم آداب الاستعارة وما يتعلق بالموضوع. فإذا يصير الآن الكتاب يدور على هذه الأمور اللي هي المدرس والدارس، نعم، والمادة العلمية اللي هي الكتب، وإيش؟ والطريقة. هذه يا إخوان أربعة نقاط اشتمل عليها الكتاب: الدارس والمدرس والعلم والطريقة. واضح؟ هذه النقاط الأربعة هي إن شاء الله التي سنطرقها في هذه الرسالة. طيب، بدأ المؤلف بالمدرس لأن المدرس هو الأصل، المدرس هو الأصل لأنه هو القدوة، ولأن العلم يؤخذ منه، ولأن العلم يؤخذ منه. قال: أهم ما يطلب منه أن يعتني به أدبه في نفسه وأدبه في درسه. يعني أن الآداب المتعلقة بالمدرس نوعان: آداب متعلقة بشخصيته هو وتعامله مع نفسه، سواء كان مثلا في بيته أو في أي مكان. أما الثاني فهو أدبه في درسه، والمقصود بأدبه في درسه يعني أدبه في مجلس التدريس، في مجلس التدريس. هذا النوع الأول اللي هو أدب المدرس. قال: القسم الأول أدبه في نفسه. هذه النقطة يا إخوان، وهي أدب المدرس في نفسه، هي أدب الدارس في نفسه، انتبهوا. ولهذا النووي سيأتي إن شاء الله إذا تكلم على آداب الطالب سيقول أدبه في نفسه هو ما تقدم في أدب المدرس، ما يرى يعيده مرة ثانية. إذن الآن اللي هي موضوع درسي الآن اللي سنقف عنده إن شاء الله وننتهي إذا أخذناه، الآن سنقتصر على أدب المدرس في نفسه. أدب المدرس في نفسه هي أدب الطالب في نفسه أيضا. واضح؟ طيب، نعم. قال: وذلك في أمور اقتصر المؤلف منها على أربعة، على أربعة آداب من آداب المدرس في نفسه. قال: منها أن يقصد بتعليمه وجه الحق سبحانه وتعالى. هذا لعمر الله أهم آداب العالم والمتعلم، الذي هو الإخلاص وسلامة النية، وسلامة النية، الإخلاص وسلامة النية. لماذا؟ لأن العلم يا إخوان عبادة، العلم عبادة، والله جل وعلا يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإذا كان العلم عبادة فمعنى هذا أن العالم والمتعلم كل منهما بحاجة إلى الإخلاص وإلى سلامة النية. ولهذا قال: أن يقصد بتعليمه وجه الحق سبحانه وتعالى. ولهذا العلماء لهم عبارة يتداولونها، يقولون: العلم صلاة السر وعبادة القلب. فالعبارة ذي هذه كلمة عظيمة: العلم صلاة السر وعبادة القلب. الصلاة، الصلاة الشرعية ذي صلاة الجوارح، صلاة الجوارح، لأن الإنسان يقوم بها بجوارحه، وإن كان القلب مع الجوارح لكن هي أعمال جوارح. لكن العلم لا، العلم شيء في الداخل، يعني المقصود أن العلم في داخل الإنسان. ولهذا أنت الآن لو مثلا تجلس مع عدة أشخاص ما تدري أن هذا عالم وهذا غير عالم، وهذا عنده نصف علم وهذا أقل وأكثر، ما تدري لأنه ما يظهر. لكن لو يقوم واحد يصلي ركعتين تقول هذا يصلي لأنك تشاهده. فصار العلم صلاة السر أو صلاة السر، ها؟ إيه، إذا قلنا صلاة على أساس إني لأن جبت كلمة صار اللي ترفع الاسم وتنصب الخبر لئلا تقول لحنت، لكن إذا قلنا صلاة على أساس العبارة التي حكيتها: العلم صلاة السر وعبادة القلب. وعلى هذا فإذا فقد الإخلاص انتقل العلم والعياذ بالله من أفضل الطاعات إلى أسفل الدركات، انتقل العلم من أفضل الطاعات إلى أسفل الدركات. والعلم، العلم، العلماء عندهم عبارة جميلة ذكرها أبو هلال العسكري، يقول الإفادة من أفضل العبادة، الإفادة من أفضل العبادة. ستلاحظون يا إخوان أنه سيمر علينا في الدرس ما يسمى عند العلماء بلطائف الكلم، بلطائف الكلم يعني جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر ولكن معناها بديع جدا، فلهذا قالوا الإفادة من أفضل العبادة. طيب، قال أن يقصد بتعليمه وجه الحق سبحانه وتعالى. ثم ذكر المؤلف نماذج للنوايا السيئة، قال لا توسلا، هكذا في نسخة القاسمي، والذي في المجموع للنووي لا توصلا، لا توصلا، وقد يكون الفرق نعم سهلا، لا توسلا إلى غرض دنيوي كمال، كأن يأخذ مثلا على تعليمه أجرا، على تعليمه أجرا، وهذا بالنسبة للدروس المتبرع بها، أما بالنسبة للدروس النظامية فلا ريب أن الأمة لا يمكن أن يقوم أمرها إلا بأخذ المرتب، لكن هذا لا يؤثر مع سلامة النية. قال كمال أو جاه، ومثل الجاه السمعة، يعني يتعلم لأجل أن يكون عنده علم، أو تكثير أو شهرة، أو شهرة يعني يتعلم لأجل أن يشتهر، أو تكثير المختلفين إليه، وهذا قد يوجد والعياذ بالله، بعض المعلمين إذا رأى أن الطلبة قليلون ما يدرس، وإذا رأى أن الطلبة كثرة درس، وهذا من الخطأ البين، لأنه لو يستفيد طالب واحد منك نعم لكان هذا خير لك من حمر النعم. فلا ينبغي للمدرس أنه ينظر إلى إيش؟ إلى الكم، وإنما ينظر إلى إيه؟ إلى الكيف. المهم من طلابك يستفيدون، لو ما تدرس إلا 5 طلاب أحسن من 20 طالب ما يطلعون ما استفادوا، لأن المعول على الاستفادة. أو تكثير المختلفين إليه، إذا كان الإنسان يتعلم لأجل أن الناس يزدحمون عليه ويكثرون عنده هذه نية سيئة. أما إذا جاءوه دون قصد منه ولكن الناس جاءوا إليه نتيجة علمه ومحبته فلا ريب أن هذا من الخير. قال أو نحو ذلك. إيش مثل نحو ذلك؟ قال مثل الخدمة، يعني كأن يتعلم العلم لأجل أن يخدم، لأجل أن يخدم. طيب، أو يتقدم على أقرانه، يعني نوى بالعلم أنه مثلا يتقدم على غيره، هذه أيضا من النوايا السيئة التي ذكرها العلماء. كما نعم، قال أو نحو ذلك كما كان عليه سلف الأمة. إذن كيف تكون النية صحيحة في العلم؟ هذا صح أو نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل أو أنه قال إن قال العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، لمن صحت نيته. قيل له وكيف تصح النية؟ قال ينوي رفع الجهل، وفي بعض الروايات ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. فمن تعلم العلم وقصد بهذا العلم أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وينوي إفادة الآخرين، سواء كانت إفادة الآخرين بالدروس التطوعية في المساجد أو كانت بالدروس النظامية في المدارس والجامعات، فإن هذا يعتبر من النية الطيبة، ولا يؤثر هذا على كون المعلم يأخذ مرتبا، هذا لا يؤثر عليه، لأن أمور الناس في هذا الزمان لا تستقيم إلا بهذا الأمر، فالمدرس إنما يأخذ المرتب لأجل أن يتفرغ، لولا المرتب راح يكتسب لأجل أن ينفق على من يمون. فإذا أعطي المرتب تفرغ للعلم. ولهذا ينبغي يا إخوان أن نشير هنا إلى نقطة مهمة، إلى أن المعلم الذي يأخذ مرتبا أن يبذل جل وقته في نفع الطلاب، إما في التدريس أو في تحضير المادة العلمية، لأنك إذا بذلت الوقت في تحضير المادة العلمية تكون بذلت الوقت الآن في النية المقصودة اللي هي نفع الآخرين. طيب، فقد قال الشافعي رحمه الله، هذا نقله الذهبي في السير، في سير أعلام النبلاء نقل هذا عن الذهبي عن الشافعي، قال: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم. إيش يقصد الشافعي بالعلم؟ يقصد كتبه، يقصد الكتب التي ألفها، بدليل قوله: على أن لا ينسب إلي حرف منه. اللي مهم من كتب الشافعي ينسب للشافعي؟ ما ينسب. اللي ينسب للشافعي ما هو؟ الكتب التي ألفها مثل كتاب الأم. لكن انظر إلى الإخلاص كيف بلغ بالشافعي، يقول: يعني يتمنى إن الأمة استفادت مثلا من كتابي الأم على أنه لا ينسب إلي حرف واحد، يعني لا يقال قال الشافعي في الأم، نعم يقال مثلا قال المؤلف رحمه الله تعالى، حتى ما يدرى من المؤلف. كل هذا المقصود به ماذا؟ ها؟ الإخلاص والنية، نعم. وقال أيضا، هذا ذكره أبو نعيم في الحلية: ما ناظرت أحدا قط على الغلبة، ووددت إذا ناظرت أحدا أن يظهر الحق على يديه. والذي في الحلية قال: ما ناظرت أحدا قط إلا على النصيحة. يقول يعني إذا جرى بيني وبين إنسان مناقشة علمية، نعم مناظرة، ما أناظره أنا على قصد أن يتغلب عليه. وهذا عزيز يا إخوان، انتبهوا، عزيز. الغالب أن المناقشات والمناظرات إيش المقصود بها؟ التغلب، حتى يقال فلان وفلان حصل بينهم مناظرة وتغلب عليه. الشافعي لا، يقول: ما هذا مقصودي، المقصود ظهور الحق، مقصود ظهور الحق. ولهذا قال: وددت إنا إذا نظرت أحدا أن يظهر الحق على يديه. إذا ظهر الحق على يديه فصير الشافعي مغلوبا ولا لا؟ يقول: ما يهمنا أكون أنا المغلوب، لأن مقصودي ما هو؟ ظهور الحق. وفي رواية عنه أنه قال: والله ما نظرت أحدا فأحببت أن يخطئ. شوف كيف الكلام هذا، والله ما نظرت أحدا فأحببت أن يخطي. واللي ناظر الآن وش يتمنى للي هو يناظره؟ يتمنى أنه يخطي وأنه يتلعثم وأنه يغلبه. هذه هي صفات المناظرات القائمة في الغالب. لكن الشافعي لا يريد شيئا من هذا، الشافعي يريد أن يظهر الحق ولو على لسان خصمه، ولو على لسان خصمه. الله أكبر. طيب، ثاني
قال: ومنها يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها وحث عليها، والخلال الحميدة والشيم المرضية التي أرشد إليها، كالحلم والصبر والسخاء والجود وطلاقة الوجه من غير خروج إلى حد الخلاعة، وملازمة الورع والوقار والتواضع والتنظف في البدن واللبسة.
هذا الأدب الثاني الذي ينبغي للمدرس، ومثل أيضا الطالب. وإذا أردتم أن يلخص هذا مثلا بعبارة أقصر، نقول: أن يعمر ظاهره بالأخلاق المرضية، أن يعمر ظاهره بالأخلاق المرضية، ظاهره وباطنه. نعم تبيه، إيه، لأن عندنا ما هو المقصود الظاهر فقط، أهم شيء الباطن. أن يعمر ظاهره وباطنه بالأخلاق المرضية. وهذا في الواقع من أهم الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المعلم قبل كل شيء، لأن المعلم قدوة، معلم قدوة، وطلابه ينظرون إليه. فالحسن ما رأوا عليه، أو فالحسن ما فعله، والقبيح ما اجتنبه. فدائما الطلاب ينظرون إلى معلمهم صلاحا واستقامة وما هو بضد ذلك. فهذا الأدب من الآداب المهمة التي ينبغي للمعلم أن يتحلى بها، وهي أن يعمر ظاهره وباطنه بالأخلاق المرضية. ذكر الشيخ نماذج، قال كالحلم، يعني اللي هو ضد الغضب، وهذا يا إخوان من أهم ما ينبغي للمدرس أن يتحلى به. الآن الإنسان اللي عنده بالبيت 3 أولاد أو 4 أو 5 تجد أنهم يذيقونه الأمرين بالتعامل معهم وتأديبهم وتقويمهم، كيف المدرس اللي يدخل في اليوم على ما يقرب من 50 أو 100 طالب أكثر، وثقافتهم مختلفة وأخلاقهم مختلفة وطبائعهم مختلفة؟ ولهذا يا إخوان ما ينجح في التعليم إلا من عنده حلم. اللي عنده غضب هذا ما يصلح للتعليم. هذا بين أمرين، إما أنه يتأثر نفسيا وبدنيا ويمرض، وإما أن يفشل في تعليمه. لا ينجح في التعليم إلا من اتصف بسعة الصدر والحلم. نعم، والحلم هذا أمر مهم جدا. ولو أردت أني أقف على عند كل كلمة كان يطول بنا الكلام. نعم، قال والصبر والسخاء والجود. نعم، هذا السخاء والجود من الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها المتعلم، يعني المعلم والمتعلم، لكن المعلم أهم شيء. إذا كان المعلم أعطاه الله بسطة من المال، نعم عنده مال، ولكنه على درجة من السخاء والجود، يبذل للطلاب، أدي يتحفهم بهدية، تشجيع، جوائز، طالب ما معه كتاب اشترى له كتاب، بين حين وآخر يدعو الطلاب إلى بيته، يطلع مع الطلاب برحلة للبر مثلا وتكون التكاليف عليه، هذا له تأثير كبير على الطلاب، وتأثير كبير على الطلاب. شوف يعني الأخلاق ذي يعني تجعل الطلاب يتلقون العلم عن المدرس، لكن أضداده والعياذ بالله بأضدادها. الوسخة والجود وطلاقة الوجه، وطلاقة الوجه من غير خروج إلى حد الخلاعة، هذا قيد، لأن أحيانا طلاقة الوجه مثلا قد تصل بالإنسان إلى حد أنه يستهتربه. إذا كان الإنسان عنده طلاقة وجه تكون الطلاقة ذي بحدود معينة، يكون عنده ابتسامة، نعم، وعنده حسن استقبال وعنده بشاشة، لكن ما يصير عنده يعني توسع، كل ما لقى واحد سلم عليه وضحك حتى بدأ تبدو النواجذ، لا، هذا قد يكون من باب الخلاعة. لكن كونه إذا رأى وسلم عليه ابتسم في وجهه، تبسمك في وجه أخيك صدقة. إذن انتبهوا للقيد، طلاقة الوجه قال من غير خروج إلى حد الخلاعة. ولا الناس ما يسلم منهم أحد. يقول الشاعر الناس داء دفين لا دواء له، العقل قد حار منهم فهو منذهل، إن كنت منبسطا سميت مسخرة. قالوا هذا عقل قاصر، صرت عندك انبساط حبيب، يعني يقولون فلان حبيب، إن كنت منبسطا سميت مسخرة، أو كنت منقبضا قالوا به ثقل. يعني يقولون مثلا فلان ثقيل دمه. شف الآن ما سلم، إن تهور يلقوه بمنقصة، قالوا لا يهمك الإنسان متساهل، وإن تزهد قالوا زهده حيل، محتال، هذا ما صار زاهد إلا أنه يبي شيء، واضح؟ إذن وما أحد من ألسن الناس سالما ولو أنه ذاك النبي المطهر. فالمقصود إن الإنسان إذا كان عنده طلاقة وجه يكون إيش؟ من غير خروج إلى حد الخلاعة. قال وملازمة الورع والوقار. والله يا إخوان الوقار مهم جدا للمدرس، اللي هو السكينة، بحيث أن المدرس إذا مشى وأقبل وأدبر ودخل على الطلاب يكون تظهر عليه السكينة، يظهر عليه الوقار، ما يمشي المشية اللي ينتقد فيها أو يتصرف التصرفات اللي ينتقد فيها. شوف كيف المؤلف ذكر الورع والوقار والتواضع، تواضع، وسيأتي إن شاء الله دراسة مستفيضة عن موضوع التواضع، تواضع المدرس، سنلقي الضوء عليه إن شاء الله فيما استقبل. والتنظف في البدن واللبسة، هذه مهمة جدا، إن المعلم يكون على غاية من النظافة في بدنه وفي ملبسه، فلا يكون لبدنه رائحة سيئة ولا تكون ملابسه أيضا سيئة. إذا أراد يخرج مثلا للدرس في المسجد أو للطلاب مثلا في المدرسة أو في الجامعة، يعني يكون الهندام يليق، يكون الهندام يليق، لأن المعلم قدوة لطلابه. طيب، ثالث.
قال: ومنها الحذر من الحسد والرياء والإعجاب وتزكية النفس وازدراء الناس وإن كانوا دونه بدرجات.
هذا الأمر الثالث الذي هو الحذر من الأخلاق، نعم، السيئة، من الأخلاق السيئة. ولما ذكر المؤلف ما يتعلق بالتحلي بالفضائل، ذكر ما يتعلق بالتخلي عن الرذائل، تخلي عن الرذائل. ولهذا قال: الحذر من الحسد، الحذر من الحسد والرياء والإعجاب وتزكية النفس وازدراء الناس وإن كانوا دونه بدرجات. هذه لا ينفك منها العلماء في الغالب، لكن بين مقل ومكثر والمعصوم من عصمه الله وقليل ما هم. ولا الحسد موجود عند العلماء، يوجد عندهم العالم، بعض العلماء قد يحسد غيره إذا كان أكثر من مؤلفات، وإذا كان أكثر من طلاب، وإذا كان أحسن من تدريس، يحصل. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية له كلمة جميلة في موضوع الحسد، وهو يوصي، هو يوصي بوصية عظيمة، يعني عبر عنها بعض الشعراء بقوله: إن وإن أردت نجاحا أو بلغ منى فاكتم أمورك عن حاف ومنتعلي. كم الناس من صنف؟ صنفين، يا حافي يا منتعل، ولا لا؟ يا حافي يا منتعل. طبعا الراكب ذا، حتى الراكب يمكن حافي ولا منتعل، هو في صنف ثالث من الخليقة، ما في صنف. فالشاعر يقول: وإن أردت نجاحا أو بلغ منى فاكتم أمورك عن حاف ومنتعلي، لا أدري باحد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما من نعمة جلت أو صغرت إلا وصاحبها محسود. والناس مقلون ومكثرون، من الناس من عنده حسد كثير، ومن الناس من يكون أقل. إذن الحسد داء، داء عظيم. الرياء كذلك، نسأل الله العافية في الأعمال، وكذلك في التدريس، مثل ما تقدم قبل قليل في الأدب الأول، أن الإنسان قد يدرس وقصده الرياء والسمعة. والإعجاب، نسأل الله العافية أن الإنسان يعجب بعلمه أو بمؤلفاته، يقول: ما أظن فيه مثل مؤلفاتي، ولا أظن مثلا أن أحدا يدرس مثلا مثل تدريسي، فلان مثلا قد يدرس لكن ما يدرس مثل تدريسي. هذا إيش يسمى ذا؟ هذا إعجاب، والإعجاب أمره عظيم، لأنه يدعو إلى الكبر. أول ما يبدأ الكبر بأي شيء؟ بالإعجاب. فإذا أعجب الإنسان بنفسه يعني يستمر على أنه معجب، لا، ينتقل إلى مرحلة أعظم اللي هي إيش؟ الكبر. وقال ثم قال: وتزكية النفس. هذا أيضا أمر عظيم، الإنسان يزكي نفسه ويطهرها، والله جل وعلا يقول: فلا تزكوا أنفسكم. وأعظم من هذا ازدراء الناس واحتقارهم، والإنسان إذا ازدرى الناس واحتقرهم لن يستفيد منهم. وأهم ما يجب على العالم أنه ما يزدري أحدا. ليش؟ لأجل أن يستفيد من أي إنسان كائنا من كان. وهذه النقطة ستأتي إن شاء الله في الكتاب، أن المدرس يستفيد من أي إنسان ولو كان صرمه، ولو كان صرم. لكن إذا كانت المسألة مبنية على الازدراء والاحتقار هذا حجاب، حجاب بين كون الإنسان يستفيد من غيره. قال وازدراء الناس وإن كانوا دونه درجات. ولهذا نستطيع أن نقول إن هذه الأخلاق الذميمة قد يبتلى بها من ينتسب أو من ينتسب إلى العلم، أو من يكون مثلا ممن يحب الشهرة. فإن أردتم الأضداد فإننا نستطيع أن نقول إن من علامات العلم النافع كراهة التزكية والمدح، هذه أول علامة من علامات العلم النافع، أن الإنسان يكره أن يزكى ويفر أنه يمدح ويبغض أنه يمدح. الثاني كراهة التكبر على الخلق، أن الإنسان يبغض أن يتكبر على الخلق ويستعيذ بالله أن يتكبر على الخلق. الأمر الثالث وهو من الأهمية بمكان، ظهور التواضع كلما ازداد من العلم، كلما ازداد العالم من العلم ظهر تواضعه. هذا يدلك على نبل المعلم. ولا الغالب، وإن شاء الله ما نقول الغالب، لكن يوجد من إذا كثر علمه إيش ضعف إيش تواضعه، لكن المعلم الحق هو الذي يكثر كلما ازداد علمه كثر إيش تواضعه. الأمر الرابع الهرب من محبة الترأس والشهرة، محبة الترأس والشهرة، يعني الإنسان يصير عالم وعنده علم لكن ما يحب أنه يكون على رأس القائمة، يحب أنه مثل ما يقول العلماء المتقدمون يؤثر الخمول وعدم الشهرة. الخمول أن الإنسان ما يحب أنه يبرز ولا يشتهر. طيب آخرا،
ومنها أنه إذا ترخص في أمر جائز وخيف أن يظن خلافه أن يخبر أصحابه ومن يراه حقيقة ذلك الفعل لينتفعوا ولئلا يأثموا بظنهم السيء.
هذا أدب جميل جدا جدا، هو أن المدرس ينبغي باختصار أن يبتعد عن مواقع التهم، عن مواقع التهم لئلا يظن به. وما رأيكم في المدرس إذا ظن به الظن السيء؟ يحرم طلابه من الاستفادة منه، خلاص يقولون فلان مثلا في المكان الفلاني، في مكان كذا، في مكان كذا، نعم. وإن كان هو ما هو جاي لهالمكان، لكن مثلا قد يكون موعد شخص عند مكان مثلا ما هو من الأمكنة المرغوب فيها، مثلا هو أوضح معلم وعد به إنسان، وقف عند سيارته عند هالمكان، مر واحد مثلا من طلابه وقال والله أنا شفت الشيخ عند موقف سيارته عند المكان الفلاني. ولهذا قال أنه إذا ترخص في أمر جائز، جائز وطبعا ما راح يترخص بأمر محرم وبعدين يعتذر يليق بالمعلم ذا، لا، إذا ترخص بأمر محرم ما يجوز يعتذر، خلاص وقع. لكن هو الآن هو في أمر جائز، ترخص في أمر جائز، ولكن ماذا؟ خيف أن يظن خلافه، يعني خيف أن يظن خلاف الواقع. قال أن يخبر أصحابه ومن يراه، يعني من طلابه، حقيقة ذلك الفعل، يعني يبين لهم الواقع، يقول أنا مثلا وقفت سيارتي مثلا في المكان الفلاني أنتظر مثلا فلان ابن فلان، خلاص زال الإشكال الآن. لماذا؟ علل المؤلف بتعليلين جميلين، قال لينتفعوا به، يعني لأجل أن ينتفعوا بعلمه ولا ينفروا عنه، لو ما علمهم قد لا ينتفعون وقد ينفرون عنه، يقول ما يصلح يصير قدوة هذا، ولا سيما إذا تكرر أكثر من مرة. والأمر الثاني ما هو؟ ولئلا يأثموا بظنهم السيء، نعم يخشى، ما هو يخشى، هم سيقعون في الظن السيء ولا لا، إذا شافوه عند مكان مشبوه بادئ ذي بد والشيطان حريص، هل سيظنون الظن الطيب ولا الظن السيء؟ الظن السيء، وهو أهل للظن السيء ولا هو يظن به الظن الحسن في الأصل؟ يظن به الظن الحسن، لكن هم سيظنون الظن السيء بناء على ظاهر الأمر، ما لهم إلا الظاهر هم. فإذا ظنوا الظن السيء إيش يترتب؟ الإثم، سيثمون. لكن إذا أخبرهم يسلمون من الظن السيء. طيب، نريد الآن أن نريد مثالين. مثال مشهور ومعروف اللي هو قصة صفية لما زارت النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه وأراد أن يقلبها، يعني رجعها إلى بيته. خرج الرسول معها من المعتكف، فمر رجلان، فلما رأيا مع الرسول صلى الله عليه وسلم رأى أسرع في المشي، فالرسول صلى الله عليه وسلم أدرك أهمية الأمر، قال على رسلكما، إنها صفية، إنها صفية. لماذا؟ بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ما يمكن يجي هذا على بالهم، قال خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا أو شرا، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، مجرى الدم. فالرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو يعني قدوة الأمة خشي أنه يضم بهذا الأمر، فأخبر الصحابة بما أخبر به. هذا نموذج قوي يا إخوان ولا لا؟ النموذج الثاني كما ورد في الصحيحين وما قبله أيضا في الصحيحين، أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة في رمضان الليلة الأولى والثانية والثالثة، وكان كل ليلة يزدحم المسجد رغبة الصحابة في الصلاة خلف الرسول صلى الله عليه وسلم. في الليلة الرابعة ما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم، ما خرج. فلما ما خرج وأذن بلال الفجر وانتهت الليلة ذي راحت، ما يدرون عاد الليلة اللي بعده في صلة الواقع. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم خشي أشياء، خشي أنهم يفهمون أن الرسول ما قام، أو خشي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يصلي تلك الليلة مثلا، يترك الصلاة كلها مثلا. فلما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح حمد الله وأثنى عليه، قال إنه لم يخف علي مكانكم، يعني أنا داري بكم وعارف أنكم جايين، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. يعني ما منع الرسول أنه يستمر معهم إلى آخر رمضان إلا أنه خشي أن تفرض صلاة التراويح على الأمة في المساجد، في المساجد. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا قال إنه لم يخف علي مكانكم؟ خشية أن يظنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم عدة ظنون. فهذان النموذجان، وطبعا في نموذج ثالث يمر إن شاء الله علينا في كتاب الجنائز، إن شاء الله المغرب أظنكم عارفين على موعد مع كتاب الجنائز بلغة المرام، يمر علينا نموذج ثالث إن شاء الله، وإذا مر أذكركم به أو أسألكم عنه. طيب، وبهذا نكون قد انتهينا من هذا القدر الذي يسر الله تعالى الكلام عليه في درس اليوم، ونسأل الله تعالى للجميع التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.
شكر الله لكم وبارك فيكم ونفعنا بعلمكم.